عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، فلمثل القسام في النفس منزلة خاصة، يطوف المرء ما يطوف، ويزور من الولايات ما يزور، لكن يبقى لهذا المسجد نكهته الخاصة وعاطفته الخاصة. ويقولون قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. فاللهم بارك المسجد القسام، بارك للقائمين عليه، وتقبل منهم أعمالهم يا رب العالمين، واجعل لهم منها سبيلا قاصدا إلى جنتك، إلى رحمتك، إلى مغفرتك ورضوانك. اللهم آمين. موضوع هذه المحاضرة كما أعلن عنه المعاملات المالية. ثم طلب مني حبيبنا فضيلة الشيخ أن أركز بصورة خاصة على المعاملات البنكية، وبصورة أخص على بيع المرابحة للآمر بالشراء. وقال إن هناك شبهة كبيرة، ما الفرق بين بيع المرابحة للآمر بالشراء وبين القرض الربوي التقليدي؟ في القرض الربوي التقليدي أنت تذهب إلى، أنت تريد أن تشتري سيارة، البنك يقرضك قيمة السيارة 10,000 نقدا، يأخذها منك 15 مقسطة على سنة أو أكثر، وأنت تشتري بهذا المبلغ السيارة من الديلر. طيب، في بيع المرابحة للآمر بالشراء ما الذي يحدث؟ أني شخص المستثمر، سواء كان مصرفا إسلاميا أم شركة تمويل إسلامية أو حتى شخص عادي، بالمناسبة العقد ده يمكن أن نتعامل به على المستوى الفردي، على مستوى المساجد. واحد عنده فضول أموال يضعها في البنك في حساب جاري يضيع عليه العائد اللي يكمل الممكن أن ينتجه هذا المال لو أنه استثمر استثمارا شرعيا. إن وضعه في حساب ادخاري يدر له ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وتنشأ مشكلة عند بعض الناس، يقولون يعني كويس نحط أموالنا وفي النهاية يستثمرها غيرنا، يصنعون بها الرفاهية في بلادهم وفي مجتمعاتهم، ونحن لا نجني إلا أصل مالنا مع ما يلحقه من فرق التضخم. $1,000 النهاردة مش هي قيمتها بعد سنة $1,000، بتتناقص وتتراجع. طب بدل من كل هذه الطرق الملتوية كثيرة التعاريج، ما عندنا منتجات إسلامية في عالم التمويل، عندنا قنوات شرعية للتمويل الإسلامي كما تعلمون، من بينها بيع المرابحة للآمر بالشراء. وأؤكد هذا ليس نموذجا مصرفيا فقط، ليس نموذجا جماعيا فقط، يمكن والله أن يستثمر على مستوى أي طبيب داخل المسجد، أي لوير، أي صاحب بيزنس، لا علاقة للموضوع لا بمصرف ولا بمؤسسة، يمكن جدا أن يتم استخدام هذا النموذج واستثمار أموالنا من خلاله استثمارا شرعيا على مستوى أحد الناس. إيه القصة؟ القصة إن واحد يريد أن يشتري سيارة أو أن يشتري بيت، فيذهب إلى المستثمر يقول له اشتري لي هذه السيارة وسأشتريها منك وأربحك فيها كذا، بدل ما تذهب إلى البنك وتأخذ منه قرض ربوي 10 وترجح له 15 وتشتري السيارة. لا، احنا عايزين نخلي الديلر نفسه هو اللي بيعمل العملية دي، أو شخص عادي من عرضي الناس يأتي فنقول له اشتري لي هذه السيارة وسأشتريها منك وأربحك فيها كذا. فصاحب المال يذهب يشتري السيارة ب10,000، إذا حازها إذا دخلت في ضمانه يبيعها لك ب15 مقسطة على سنة مثلا. اشتراها ب10 وباعها ب15. هذه الصورة مقبولة؟ مقبولة، لكن بقواعد. لا يصلح أن يبيعها لك إلا إذا تملكها بالفعل. فيه نهي أن تبيع ما لا تملك أو أن تربح ما لا تضمن. فالذي يحدث من البداية تواعد على الصفقة وليس تعاقد. في فرق بين المواعدة والمعاقدة. في البداية مواعدة على الصفقة، يا صاحب المال اشتري هذه السيارة لي بارك الله فيك، وأعدك أنك إذا اشتريتها وتملكتها سأشتريها منك وأربحك فيها كذا. صور هذه مقبولة بشرط إن لا يتحول الوعد إلى عقد إلا إذا أصبحت مالكا فعليا للسيارة. الشرط الثاني اشترطه الشافعي رحمه الله إن الواعد بالشراء يبقى بالخيار. صح إن أنا بعد ما قلت لك اشتري لي السيارة اشتري لي البيت تغيرت ظروفي، يعني عقد في تكساس تغيرت الخارطة كلها وأصبحت مستغنيا عن السيارة أو مستغنيا عن البيت، عندي حق الخيار إن أنا ألغي هذا الوعد ولا أتمم هذه الصفقة. إذا حدث هذا وذاك نحن أمام عقد صحيح أو أمام معاملة صحيحة. تعالوا بنا نشوف ماذا قال الشافعي وماذا قال ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين. والله كلمات قالها الشافعي قبل أكثر يمكن قرابة 13 قرن، وما دار في ذهنه إن هذه الكلمات سطرين ثلاثة سيتحولون إلى منتج إسلامي في المصارف الإسلامية تشيد على أساسه معاملة ضخمة جدا تشرق في دنيا الناس وتغرب. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ إذا أرى الرجل الرجل السلعة، أرى الرجل الرجل السلعة، نعم، فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. تاني السطرين الجمال دول، إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، اشتريها إذا اشتريتها وتملكتها وأصبحت في ضمانك سأشتريها منك وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. الواعد بالشراء يمكن أن يشتري هذه السلعة ممن تملكها. والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. طيب، ثم يقول مؤكد على هذا المعنى، وإن تبايع به على أن ألزم أنفسهما الأمر الأول، مش مر مرحلتين تواعد وتعاقد، لا ده من البداية دخلوا في كلام بات نهائي ملزم، اشتري لي دي وأنا أشتريها منك وأربحك فيها كذا. اتفقنا كلام رجالة كلام رجالة، مية 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 مية. لا، احنا الحتة دي مش عايزينها كلام رجالة في البداية، عايزينها تواعد فقط. ويتحول إلى تعاقد إمتى؟ لما يملكها، عشان ما يبيعش ما لا يملك. فهنا الشافعي يقول وإن تبايع به على أن ألزم أنفسهم الأمر فهو مفسوخ من قبل شيئين، أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع ولا تبع ما لا تملك، الثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا وربحك فيه كذا. لكن هنا بتنشأ مشكلة عملية. أحياناً يكون المستثمر مش تاجر تقليدي نمطي عنده مخازن ومعارض بيخزن فيها السلع. ده الطبيب مش مهنته الأصلية الاستثمار والتجارة، لا مخازن ولا معارض. ده واحد قال لي اشتري سيارة، اشتراها مني، كسبت منه 2,000-3,000 دولار، ماشي الحال. لكن لو كل واحد يبقى بالخيار اشتري السيارة يقول له والله أنا آسف أصلا أنا خلاص أنا حاولت على تكساس، اركن السيارة. بل واحد جاي قال لي طب جهز لي عيادة، حاضر، وعيادة أسنان، معدات الأسنان غالية وبعضها يكون متفصل عن مكان، تاخد مساحة المكان نفسه وتفصل عليه الأجهزة والتجهيزات المطلوبة. بعد ما عملت كل حاجة يلا هي تعالى استلم. قال لي أنا آسف أنا جاني عقد في السعودية، أنا بطلت موضوع الغرب ده كله وأنا عندي فرصة أحسن، حط أولادي جنب الحرام. طب واللي أنا اتورطت فيه ده، أنا جهزت عيادة واشتريت أجهزة ودي من الصعب أبيعها لجهة تانية وقد أبيعها بالخسارة. بدأت خاصة إذا اللي يعمل كده بنك إسلامي، البنك ما عندهش إلا مخازن ولا معارض، ده بيدخل كوسيط بسرعة كده، يشتري حاجة يبحث بسرعة، مش مستعد يخزن في مخازنه، ما عندهش مخازن أصلا. فنشأت مشكلة عملية في جملة الشافعي رحمه الله، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء ترك. بالنص الشافعي اللي وقف أمامه الفقهاء المعاصرين قالوا احنا عايزين حلوا لنا يا مشايخ المشكلة دي. أنا كمستثمر مصرفي بنكي أو كمستثمر فردي عارض ما أقدرش أتحمل إني المشتري بعد ما اشتري السلعة يقول لي افتح الله أنا بطلت، تغيرت خارطة طريقي، تغيرت أجندتي، أنا مش عايز. طيب نعمل إيه؟ شوف بقى كلام ابن القيم رحمه الله قدم لك حل. وسبحان الله والله يا أحبابي أن هذا الموضوع كان جزءا من رسالتي للدكتوراه. الحل اللي قاله ابن القيم ده والله اقترحته وما كنت قرأته لابن القيم، لكن سبحان الله حدث نوع من التوافق للخواطر. يعني أنا قلت الموضوع سهل، نقابل خيار المشتري بخيار يشترطه البائع. أنا مروح أشتري السلعة السيارة أقول للبائع اللي هيبيع لي أنا كمستثمر اديني فرصة خيار أسبوعين شهر، لو غيرت رأيي وما عجبنيش الصفقة أرجع حالك. اتفقنا. وانتوا عارفين هنا المسألة دي سهلة، هنا أصلا الخيار ده مبذول لكل الناس، تروح لأي محل كولز ولا بتاع ده تشتري أي سلعة تقدر ترجعها، صح ولا لا؟ حتى معكش، لو معكش رسيد بيديك ستور كريديت. يعني الدنيا ماشية هنا، دي ثقافة شائعة وموجودة. فقلت نقابل الخيار اللي البائع هيلزم به نفسه تجاه الواعد بالشراء بخيار يلزم به الشخص الذي ايه اشترى، يقول له اسمع انا اخذ منك سياره وافكر معايا اسبوعين ممكن ارجعها لك. تمام خلاص خدت السياره اديها للشخص الثاني، معاك اسبوعين تفكر، معاك 10 ايام بس، خدتها نهائي خلاص، ما خدتهاش اروح مرجعها للشخص اللي انا خدتها منه. فقابلت خيارا بخيار. فوردت الكلام ده منصوص عليه نصا ذكره العلامه ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقع. ماذا يقول؟ رجل قال لغيره اشتري هذه الدار او هذه السلعه من فلان بكذا وكذا وانا اربحك فيها كذا وكذا، فخاف ان اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها، يغير دماغه change his mind ولا يتمكن من الرد، يعمل إيه؟ فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار 3 أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار. وضح هذه؟ يبقى حلينا عقدة. في حل تاني ذكرته المصارف الإسلامية المعاصرة وبتعقد مؤتمرات موسعة استعرض فيها المشاكل والعقد تبحث لها عن حلول. المؤتمرات المصرفية فرقت بين حاجتين، بين الوعد والمواعدة. يعني فمنعت المواعدة الملزمة وأجازت الوعد الملزم فقط. إيه الفرق بين الوعد والمواعدة؟ الوعد من طرف واحد والمواعدة من طرفين. ما ينفعش ألزم الطرفين، أشتري لك هتشتري طب كلام نهائي، لا كلام نهائي من ناحيتين ما ينفعش، لأن المواعدة الملزمة كأنها عقد. إيه الفرق بين العقد وبين المواعدة الملزمة؟ اختلاف ألفاظ بس، أو أوراق تنكتب، والأوراق مش هي اللي هي بتنشئ العقود. فقرار المصارف قالوا نحن نمنع المواعدة الملزمة من الجانبين لأن دي تساوي عقد، فكأن صاحبنا باع ما لا يملك، لكن نجيز أن يكون أحد الطرفين ملتزما. تطوير في كلام الشافعي رحمه الله، إما أن يكون الواعد بالشراء ملزما أو أن يكون المشتري المستثمر ملزما، يمكن أن نلزم أحد الطرفين لكن لا نستطيع أن نلزم كليهما، لأن إلزام كليهما يعني أننا أمام تعاقد، تعاقد قبل أن تملك، مشكلة تبيع ما لا تملك. طب منين جبتم أن الوفاء بالوعد من طرف واحد يمكن نلزم به؟ قالوا من فقه المالكية، وده بيديك فكرة عن الثراء الفقهي الموجود في تراثنا الإسلامي. ابن شبرمة من فقهاء المالكية يقول بالوعد الملزم في حالة. ما هي هذه الحالة؟ طب قبلها، الأصل في الوفاء بالوعد أنه قربة ومندوب وخلق إسلامي أصيل، لكن في باب الديانات وليس في باب القضاء. لو أنا عملت بليدج لجامعة مشكاه $10,000، أنا يلزمني خلقا ويلزمني ديانة أن أنا أفي لهم بهذا البليدج لأني التزمت به، وهم رتبوا أمورهم أن في بليدج جاي. هل يقدر الشيخ أبو رضوان يسحبني على المحكمة ويقول الرجل ده وعدني وما ادانيش دخلوه السجن؟ يقدر؟ لا ما يقدرش. ما يقدرش ليه؟ لأن الوفاء بالوعد واجب في باب الديانة وليس في باب القضاء. ما قدرش يسجنه لأنه ما عملش، بس أقدر أقول له أنت وحش أنا مخاصمك، يعني حاجة كده فيها عتب يعني، لكن مش سيف، ليس سيفا. وقالوا الدليل على هذا إيه؟ إنه ليس للموعود أن يحاصص بوعده مع الغرماء. يعني إيه التعبير الفقه ده؟ فرض إن واحد أفلس وحكم القاضي بتفليسه والحجر عليه وحصر ممتلكاته وتوزيعها على الدائنين، ويدخل عليهم النقص جميعا بنسبهم، عليه ديون ب100,000، الحاضر اللي عنده بأصوله بفروعه 80,000، نحجر عليه بنبيع الأصول 80,000، كل واحد ينقص من ماله 20%، ونوزع النقص على الكل، ماشي الحال. هل الموعود يمكن، هل أقدر أنا بالبلدج بتاعي وأقف في طوابير الدائنين؟ انت اخي موضوعك اصلا معي بلدج برا، بلدج في عينك، لان احنا امام، نحن امام ديون حقيقية، ديون اندفعت واصحابها يعني اصحاب حق فيها. اجمع اهل العلم على ان الموعود لا يحاصص بوعده مع الغرماء، ما يقدرش يدخل في طابور الدائنين ويقول ادوني نسبة انا زي غيري. لا، انت مش زي غيرك، انت اقل شوية، لان اصل الموضوع احسان وما على المحسنين من سبيل. لكن شوف بقى بين قوسين، اذا ادخله بالوعد في ورطة، قال له اتجوز وهديك شقة، اتجوز وجد نفسه في الشارع، ولا نقضوا على المحكمة ونجيب منه شقة بالمحكمة، لأنه أدخله بالوعد في ورطة. إذا أدخله بالوعد في ورطة فإنه يقضى عليه بمقتضى هذا الوعد الذي ألزم به نفسه. دي الحالة اللي تكلم فيها الفقهاء متى يقضى بالوعد. فهنا البنك بيقول أدخلني بالوعد في ورطة، جبت أموال، جبت سلع مش بتاعتي ومش صنعتي ومش مهنتي، وتورطت فيها ولقيت نفسي في الشارع مستك بيها، أعمل إيه؟ نقول له إما أن تنفذ وعدك تشتري الصفقة دي، أو أن المستثمر هيبيعها إن شاء الله، يبيعها في الحراج في الفلي ماركت في سوق الحد في سوق التلات بأي نسبة خسارة، وأنت تتحمل الخسارة لأنك أدخلته بالوعد في ورطة. إما أن تنفذ وعدك أو أن تتحمل الخسارة اللي هو خسرها بسبب أنك أدخلته بالوعد في ورطة. طب لحد كده الكلام ماشي، لكن السؤال الأصلي لسه ما جاوبناش عليه، إيه الفرق بين الصورة دي وبين أنا أروح مباشرة دايركت للبنك أخذ منه 10,000 أشتري بهم سيارة وأرجعها له 15؟ ما هي نفس الشيء، بيشتري السيارة ب10 وبديها له 15، هو الرقم هو هو. بل أحيانا التعاون مع الشركات الإسلامية بيبقى أغلى، الكوست في الغالب أغلى. تروح عند أي شركة إسلامية تشتري بيت، تحسب الحزمة النهائية هتلاقيها أكثر في الجملة وفي الأعم الأغلب من لو خدت المصاري التقليدي بتاع البنك الربوي. بيقول لك هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير بالضبط؟ ما أنا رحت له قلت له اشتري السيارة، سيارة كانت ب10 ادهاني وهياخد مني 15، البنك اداني 10 وخدت مني 15، ايه اللي اتغير؟ ليه دي حرام ودي حلال؟ ليه؟ ايه الفرق؟ الفرق يا حبيبنا ببساطة، وأحل الله البيع وحرم الربا. البنك مقرض، البنك تاجر نقود مش تاجر عربيات. ما تصدقش ان البنك تاجر عربيات، البنك بيسلف بس، بيتاجر في الائتمان، تاجر سيارات الديلر مش البنك. انت بتشتري من مين؟ بتشتري من الديلر مش من البنك. صحيح البنك بياخد لين على السلعة عشان ما تخطفش وتجري، صح ولا لا؟ ياخد رهن على السلعة، لكن ستيل هو صفته مقرض وليس بائع. البائع مين؟ الديلر. وانا عندي بائع، انا عندي علاقة بيع وشراء مع الديلر وعلاقة قرض مع البنك. عارف حسن تصور الموقف يفكفك العقد ويعينك على الفهم الصحيح. هي في الحقيقة في هذه المعاملة عندي علاقة مع البنك وعلاقة مع الديلر، الديلر علاقتي معاه بيع وشراء، والبنك قرض مقرض ومقترض، فأنا بستلف من هنا عشان اشتري من هنا. عندي حاجتين، عقدين منفصلين، عقد قرض من البنك وعقد بيع وشراء. ياريت كان البنك بيملك السلع وأنا بشتريها منه، تمام، وده اللي بيعمله البنك الإسلامي. ولو عمل كده يبقى أصبح بنك إسلامي في الحتة دي، ما أصبحش البنك الربوي. أنا ضربت لحضراتكم مثال زمان، عارفين انتوا فاكرينه ولا لا، أذكركم به مرة تانية عشان تبدو هذه المسألة جلية. ذكرت لكم أن تاجر أعلاف قطري أراد أن يشتري صفقة أعلاف، فراح للبنك الإسلامي طلب أنه يمول الصفقة دي بنظام المرابحة، يعني البنك يشتري الأعلاف ويبيعها للتاجر المحلي وياخد ربح. البنك حسب حساباته قال له أنا أقدر أشتري نصف الصفقة فقط لحسابات نقدرها، قال له سوكري ماشي، فاشترى له نصف الصفقة. طب منين يجيب نصفها الثاني؟ ذهب لبنك تقليدي قال له أنا مشتري الأعلاف، أنت عايز قرض كم؟ قول لي كم وأنا سلفك. قال له عايز مثلا 100,000 دولار، تفضل أدي 100,000 دولار وانت روح دبر حالك. فاداله قرض ب100,000 دولار، لكن المصرف الإسلامي اشترى له نصف الصفقة. يبقى عندي معاملة واحدة اهي، نصفها ربوي ونصفها مرابحة. اشتريت الصفقة بالفعل، وفي الطريق تم حجزها في أحد موانئ المحروسة لمدة 3 أسابيع أو 6 أسابيع على خلاف الرواية، فالأعلاف فسدت وضربت وخربت. فالراجل قال أنا بيتي خرب لأن الصفقة كلها اتدمرت. فرح يجري على البنك الإسلامي وقال له الحقني، إيه اللي حصل؟ قال له الأعلاف باظت. قال له ما أنت لسه ما استلمتهاش، وأنت استلمت منين أعلاف؟ قال له لا، قال له هذه في ضماننا نحن، إننا التاجر مش مقرض، فأنا مسؤول عن توصيلها وتسليمها لك. أي هلاك قبل هذا على عاتقي أنا كبنك، مش على عاتقك أنت كمشتري. تبعت الهلاك قبل التسليم على عاتقي، أنت لسه ما استلمتش مني، إما أنت لست مسؤولا عن هذا الهلاك. الحمد لله نفس، لكن برئة واحدة، صح؟ برئة واحدة عشان التانية لسه مع 100,000 اللي خدها من البنك التاني. طلع يجرح البنك الحقني، قال له اللي حصل؟ قالوا الأعلاف فسدت. قال أنا ما أعرفش، أنا مش تاجر علف يا ابني، أنا تاجر، أنا سلمتك 100,000 دولار أنت لعبت بيهم قمار، ها؟ رحت بيهم نايت كلاب، عملت بيهم جامبلين، دي مش قضيتي أنا، أنا مش تاجر أعلاف، ماليش علاقة بصفقتك أنت دي، أنا مسلفك فلوس ترجع لي الفلوس زائد الفايدة بتاعتي. أنا مالي ومال أعلافك، ماليش علاقة بيك، ما أعرفكش. فظهر في الصفقة الواحدة الفرق بين اللي يكون بائع واللي يكون مقرض. البائع يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. أنا اشتريت لك سيارة بنظام المرابحة، خدتها مني، استلمتها، طلع الانجن ضارب، في مشكلة. لو أنا بايع لك ترجعي تقول لي خد سيارتك بايظة، صلحها لي، رجعها لي، اديني غيرها. تبدأ تعمل كده مع البنك؟ ما عرفكش. أنا مش تاجر عربيات، أنا تاجر نقود، تاجر قروض، تاجر ائتمانات فقط، لا علاقة لا بسيارات ولا بأعلاف ولا ببيوت، ماليش علاقة بالقضية دي كلها يعني. فعايز أقول أحبابي، في بيع المرابحة للآمر بالشراء يتحمل المستثمر تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. وفي هذا يظهر الفرق بين كونه مقرضا أو كونه مستثمرا بائعا. للقضية سألني فيها فضيلة الشيخ أحمد، وأحببت أن يكون جوابي عنها في مستهل هذا اللقاء. بقيت يعني فضلة قليلة من الوقت، أنا أعلم أن بكرة يوم عمل بالنسبة لكم، ولا ينبغي أن نحجزكم في المسجد لوقت متأخر، نأخذ إن شاء الله بالكثير 10 دقائق أخرى بعد إذنكم، وننتهي في حدود 10:30 بإذن الله تعالى. موضوع التأمين واللي حصل بعد هارفي وإرما والمشكلات الكبيرة اللي هي حصلت للبيوت وللسيارات، أين نحن من عقود التأمين اللي ظهرت الحاجة المس ليها في ضوء البراكين والأعاصير وما أحاط بتكساس وما أحاط بفلوريدا من أمور خطيرة جدا جدا؟ أين نحن من عقد التأمين في ظل هذه الكوارث المتتابعة والمتلاحقة؟ نشوف القضية في أصلها وفي استثناءاتها. الأصل أن عقد التأمين التجاري من العقود الفاسدة. إيه معنى عقد تأمين تجاري؟ عقد بين طرفين، واحد بيدفع أقساط، واحد بيدفع مبلغ عند حصول الخطر المؤمن ضده، شيء كده ببساطة. واحد بيلتزم بدفع أقساط، والتاني بيلتزم بدفع مبلغ عند وقوع الخطر. طيب يصح يقعد 20 سنة وما يحصلش الخطر، ويصح تاني شهر يحصل الخطر. وأنا مش هضرب لك مثال بعيد، أنا دي لي في أمريكا 25 سنة وبدفع تأمين سيارة 25 سنة وما خدش من التأمين قرش. الحمد لله الله سبحانه وتعالى عافاني، الحمد لله على سلامتي وعلى سلامتكم جميعا. فأنا أحمد الله، أحمد الله على العافية. أصدق ومثلي كثيرون، لست وحدي في هذا المجال. قد يعيش الرجل عمره كله يعافيه الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة وانت طالع من البيت الصبح وليه بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا رب العالمين. نرجو أن تحرس، أن تهدى وأن تكفى وأن توقى. يقال لك هديت وكفيت ووقيت. أنا أرجو أن الله سبحانه وتعالى يحفظك بهذا، ما تعملش حادث، ما تحتش، لا تأخذ من التأمين ولا تدفع للتأمين. أنا إيش بقول ما نعملش، لسه بقية الكلام جاي، بس ما تجي التعويذة، التحويط التي تحوط بها نفسك بإذن الله تعالى. ونرجو أن يمنع الله بها عنك السوء سبحانه جل جلاله. فعقد التأمين التجاري الأصل أنه من العقود الفاسدة. ليه من العقود الفاسدة؟ لأن كل طرف ما يعرفش هو يدفع كام وياخد كام. صح يقعد طول عمره يدفع وما ياخدش حاجة خالص، ويصح بعد قسط واحد وتقع الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، فيستحق مملكة التأمين بالكامل. فمن هنا جاء الفساد. وفيه أصل في الشريعة النهي عن الغرر، أصل عظيم من أصول البيوع. والغرر مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، أو ما تردد بين السلامة والعطب، ما لا يوثق بحصوله، الله أعلم. ودائما اللاعب في باب، يعني يقال في اللاعب لعب قمارا وباع ميسرا، فهما تعبيرات متقاربة أو تعبيرات مترادفة، سواء في باب اللعب في لاس فيغاس مثلا أو في باب المعاملات التي تشتمل على هذا النوع من الجهالة والغرر. هل فيه مواضع مستثنى؟ نعم فيه مواضع مستثنى من حرمة التأمين. زي التأمين الذي تلزم به القوانين، مش هتركب سيارة إلا إذا منت عليها، ولا بديل لك من السيارة، إب هذا رخصة، صح ولا لا؟ كلنا نؤمن على سياراتنا تأمينا قانونيا إلزاميا. رقم اثنين، عندما تمس الحاجة، الحاجة الماسة والشديدة، مثال عادي جدا وكلنا بنعمله، التأمين الطبي. التأمين الطبي نفس الفساد، نفس الأبروتش، صح ولا لا؟ تدفع أقساط شهرية وقد يعافيك الله عز وجل، تقعد 20 سنة ما تذهبش إلى الدكتور، تجعل ثلثا لطعامك وثلثا لشرابك وثلثا لنفسك، وما تكونش بعد الساعة 5 بتحاول تنام خفيف، وبتمشي شوية وتتحرى الحلال، وماشي بقواعد صحية جميلة، تقعد 20 سنة ما تمرش على طبيب، لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت لا تشبع، سلم الله في البداية وتحمد الله في النهاية، والدنيا ماشية وما حصلتش حاجة. يصح يحصل كده ولا لا؟ يصح. وصح لا، لقد الله يجي أمر مفاجئ يأخذ الجمل وما حمل. لكن لمسيس الحاجة إلى العلاج الطبي، تعلق مصلحة حفظ الأنفس والعسر توفير العلاج الطبي خارج البدائل، عندما يكون الأمر كذلك، نحن أمام حاجة ماسة تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، فالتأمين الطبي جائز، رخصة لمسيس الحاجة إليه. تأمين مثل هذا على المدارس الإسلامية، فيها أطفال يركض بعضهم خلف بعض، عيل يقع ينكسر إيده ولا رجله، يعمل مشكلة للمدرسة وللمسجد وللكوميونتي. فالحاجة ماسة التأمين على المراكز، المساجد الإسلامية. أيضا يمكن أن يدخل في هذا المناطق التي عرفت بانتشار الأعاصير والبراكين، ويغلب على الظن وقوع المخاطر فيها، أيضا تقاس على التأمين الطبي وتقاس على مواضع اشتداد الحاجة. المهن الخطرة، في بعض المهن خطرة جدا واتعرض أصحابها لحوادث باستمرار، كالذين يقطعون اللحم في محلات الجزار على أجهزة، في الغالب تقطع هذه الأجهزة أصابعهم، وقل أن يسنى من يعمل على هذه الآلة من غير أن يقطع له إصبع. فبعض المهن الخطرة والحرجة تحتاج معها الحاجة إلى تأمين، لسيما ما عدم وجود بيت مال يكفل المعوقين ويكفل أصحاب الحاجات وكذا وكذا. التأمين التابع، يعني معنى التأمين التابع، أشتري جهاز واخد وارنتي، أدفع لي $5 لو حصلت له حاجة يصلحوا الجهاز ده، لأن المعقود عليه بالأصالة الجهاز مش التأمين. فعندي عقد أصلي وهو الجهاز صح، وعقد تابع وهو الوارنتي أو الضمان على هذا. والفقاب يضربونه بمثال، كما يعني تبيع الحملة تبعا لبطنه، يعني تبعا لبيع أمه، وكما تبيع اللبن في الضرع تبعا لبيع أمه. ولو أفردت اللبن أو الحمل بعقد منفصل لكان العقد باطلا. لو واحد جاء لنقى حامل وقال أنا هشتري حملها $500، يقول له أسفين عقد فاسد، لأن غرر يولد حي يولد ميت الله أعلم، واحد في بطنها اثنين الله أعلم، فلا يجوز بيع الحمل في بطن أمه. لكن نبيع الناقة كلها والحمل له دور في زيادة الثمن، السكين. إذا بعت السلعة بعد أن تؤبر، إيه معنى تؤبر؟ لعندهم بساتين وحدائق، ساعة لما تطلعها بحيث أصبحت جاهزة لتنتج ثمارها، إذا بعتها بعد هذه المرحلة الأصل أن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لما يشترطها مش بيبيعها لوحدها، ده مش بيشتريها لوحدها تبعا لأصلها. لما اشترى الأرض نفسها صح أن تدخل هذه الثمرة تبعا لها. لكن لو جاء واحد وحب يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، نقول له أسفين ما ينفعش، لأنه نهينا عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الحتة دي لأن ما فيش عندنا ثمر هنا، عايز شوية توضيح. يعني إيه معنى بدو صلاح الثمر؟ ظهور الاحمرار أو الاصفرار في التمر، ظهور مبادئ الحلاوة في الثمر. ما ينفعش نبيع التمر أو الثمر قبل المرحلة دي. ليه؟ لأن إذا دخل في هذه المرحلة نأمل العاهة، الغالب إنه سيسلم هيكمل كويس. قبل كده الرزق عالي وكبير، فنهينا عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بظهور مبادئ الحلاوة في الثمر وظهور مبادئ اللون احمرارا أو اصفرارا في التمر. فاحنا ما ينفعش نشتري الثمر قبل بدو صلاحه إلا يشتريه تبعا لأصله. اشتريت النخلة كلها مش الثمر ده بس، أدي معنى التأمين التابع والفرق بينه وبين التأمين الأصلي. فنحن نقول عندنا صور مستثناة في التأمين. تأمين على الحياة في حالة واحدة، عندما يكون منحة من جهة العمل. جهة العمل قالت لي سأعطيك في حياتك كذا وسأعطيك بعد موتك كذا، الحمد لله كويس. أنا لست جزءا ولست طرفا في عقد التأمين هذا، جاء لي منحة من جهة العمل لا بأس أن تأخذه وأن تنتفع به. أما أن تدخل أنت في عقد تأمين على الحياة، هذا لا بد أن نبحث عن البديل الإسلامي الذي يفي بالحاجة ويحقق البقاء في إطار مرجعية الشريعة المطهرة. فهذه إطلالة سريعة أحبابي على يعني قضية التأمين. الحقيقة المصرفية الإسلامية أصبحت أكثر نضجا من التأمين الإسلامي، يعني فيه سمة بنوك إسلامية كثيرة جدا، وأصبحت لغة عالمية موجودة في مختلف أنحاء الدنيا، لكن صناعة التأمين الإسلامي لا تزال في البدايات وتحتاج إلى مزيد من الرعاية. ونحن على يقين أن الناس سيكتشفون من خلالها أن مليارات من خلال شركات التأمين التجارية كانت كلها بتضيع على الأمة. قبل ما أختم، طب واحد يقول لي إيه النموذج التأمين الإسلامي؟ إيه الفرق؟ هنعمل إيه يعني؟ هنعمل إيه عشان نعمل تأمين إسلامي بديل من التأمين التجاري الفاسد؟ أقول لك التأمين الإسلامي تأمين تعاوني، ما بيخليش فيه الطرفين مؤمن ومؤمن عليه، هم طرف واحد. إزاي؟ نظر المثال صغير، مسجد القسام، هذا المسجد المبارك يأمه 1000 مصلي مثلا، فقلنا كل مصلي ناخد منه $1,000 سنويا، 1000 في 1000 ادي $1,000,000، وقلنا نحن الذين سنؤمن على انفسنا لتحصل له حاجه هنعوضه من خلال المبلغ اللي انجمع ده. بس المبلغ ده بدل ما يتحط في حساب جاري ويتعطل، انا هجيب جهه تستثمره لي مقابل نسبه من الربح، وانا ما عنديش وقت ولا خبره اتابع الحوادث والتعويضات، اجيب بيت خبره يدير لي عمليات التامين وفق البوليس اللي انا احطها له مقابل اجر مقطوع. يبقى شركه التامين اللي انا بجيبها كبيت خبره موظف عندي، مش بيتملك الاقساط، الاقساط دي بتاعتي انا في حسابي انا كجماعه المؤمنين، بنجيب جهه بيت خبره بتنفذ السياسه وفق التعليمات التي اضعها لها مقابل اجر مبلغ مقطوع، وتستثمر المال استثمارات مشروعه مقابل نسبه من الربح، والمال ربح ليا وخسرته عليا، ما عملش طرف تاني بيتملك الاقساط مقابل يديني مبلغ لما تقع الكارثه. الكلام ده طبق بكفاءه في المشرق، هي لسه صناعه في الغرب لسه ناشئه جدا، لكن اكتشف الناس نتائج هائله ان مليارات الدولارات كانت بتضيع على الامه من خلال شركات التامين العملاقه اللي بتشفط فلوس الناس، حتى قالوا ان هذه شركات التامين تنافس شركات السلاح وشركات الدواء في الحصول على ارباح مهوله مذهله لا يكاد يتصورها حق او يصدقها منطق. فالفكره ببساطه ان احنا بننقل التامين من عالم المعاوضات الى عالم التبرعات، وبخلي شركه التامين دي موظف عندي منفذ لي سياسه التامين اللي انا بحطها مقابل اجر، ويستثمر مالي مقابل نسبه من الربح والزياده ليا والنقص عليا. يصحنا الاخر السنه الجايه، السنه دي ربنا عافانا كلنا، مثلا ما حصلش اي دمج، قد اقلل اقساط السنه الجايه، ما انا صاحب القرار، اطلع انزل. والله في سنه من السنوات جاءت كارثه زي الفيضانات دي، ارفع نسبه الايه القسط اللي انا بدفعه، او انزل نسبه التعويضات، ما انا بطلع وانزل بحسب اللي موجود في الصندوق عندي، لكن وفقا لدراسات واحصائيات اقدر احط سياسات اقرب ما تكون الى الواقعيه واقرب ما تكون الى كفاله المصالح والقيام بما يصلح الناس في عاجل امرهم واجله. الحديث موصول في المستقبل باذن الله تعالى. انا اسف اذا كنت تاخرت على الموعد الذي انا اقترحته 7 دقائق زياده، سامحونا فيهم ونلتقي بكم على خير دائما ان شاء الله. لو واحد عنده سؤال واحد او اثنين حتى تنصرفوا راشدين من غير ان نشق عليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.
مزرعه فيها زيتون ويبيعها هكذا جمل لما ينضج، فهل زكاتها الان هي صار عندنا نقص،
فهل زكاتها
2.5% ولا زكاتها
5%؟ سؤال جميل. زكاة الزروع والثمار الأصل أنها تتراوح بين العشر ونصف العشر وثلاثة أرباع العشر بحسب اختلاف طريقة السقي. إن سقيت بغير تكلفة بماء السماء ونحوها ففيها العشر، سقيت بالآلة وتكلفة فيها نصف العشر، سقيت نصف العام هكذا ونصف العام هكذا فيها ثلاثة أرباع العشر. ويلزمني أن أخذ الزكاة من عين ما وجب، خذ الحبة من الحب والثمرة من الثمر. لكن أنا إذا بعتها لتاجر فلست مطالبا بأن أروح برا وأدور على فاكهة أشتريها وأديها للفقراء. أنا خدت فلوس أديهم فلوس وأنا عدلت بيني وبينهم، وهذا من المواضع التي يجوز فيها إخراج القيمة. ومما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال من مواضع جواز إخراج القيمة العدل، أنك سويت بينك وبين الفقير. أنا خدت فلوس إدت الفقير فلوس، يعني ما ميزتش نفسي، مش أنا كلت ثمار وما رضيتش أديه وديته فلوس، لا أنا خدت فلوس إديت نصيب ربنا منها، عشر نصف عشر ثلاثة أربعة العشر. يعني فالمقصود ما دمت أنا زارع صاحب بزنس في مجال الزراعة، أنا زارع ولست تاجر، فزكاة الزراعة العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، إذا بعتها يجوز أن أنا أعطي الفقير فلوس بدل ما أعطيه حب أو ثمر. نو 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 نو، العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر بحسب طريقة السقي.
شيخنا الكريم
حبيب،
عند الأخوات
تفضل حبيبي،
عن طريق الرسالة القصيرة تسأل تقول عن دايبس، إذا كان شركة دايبس تكون شريكة في شراء المنزل فلماذا لا تشترك في دفع التأمين والضريبة؟ هذه النقطة الأولى. وإذا كان رأس مال دايبس ممول من جهة غير إسلامية فهل سيكون علينا تبعات ووزر التعامل في هذا النوع؟ وكذلك لو كان فايدنس حلال فهل يمكن أن تشتري عن طريقهم بيت ثاني لنفس الشخص؟ هل هذا يعد من نفس الضرورة؟
طيب، في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول شركات التمويل الإسلامية العاملة على الساحة الأمريكية، نحن ربطنا المسألة بالحاجة وليس بالضرورة. أصرفتها بالضرورة يجعلها كالمبرمج التقليدي، وهو المبرمج التقليدي ترخص فيه عند الضرورة. لو واحد ما عندوش بدائل يبقى هوملس ياخد بيت من البنك، لا ياخد بيت من البنك وما يبقاش هوملس، فالضرورة ترخصه في الربا نفسه. لكن هنا لا، هنا حاجة أوسع شوية اسمها الحاجة، الحاجة ما يتضرر بتركه. إذا أنا متضرر عندي أولاد عايز أحطهم في وضع مستقر في منطقة نظيفة آمنة، مستوى تعليم جيد، مش عارف كذا، كسر تنقلي من بيت لبيت، وأولادي يزعجون السكان المجاورين والمخالطين، فأخرج من بيت إلى بيت، يعني مشاكل لا تنتهي. فيتضرر كثير من الناس من خلال الإيجارات، فضلا عما يهدر من أموال تدفع في إيجارات في غير مقابل، بينما لو دفعها في أقساط تمليك يبقى عنده بيت في نهاية المطاف مهما بعد هذا الأمد. فإذا وجدت الحاجة ومعيارها ما يتضرر بتركه، هنا ينفتح الباب للتعامل مع رايدنس وديفون بانك ويو اي اف وأمين هاوسينج وغيرها. ويعني قرار المجمع موجود على موقع المجمع amjaonline.org، amjaonline.org، يمكن أن ترجع إلى هذا القرار. أما السؤال الثاني حول لماذا شركات التمويل سواء رايدنس أو غيرها لماذا لا تشارك في الضرائب والصيانة والتأمين وهم شركاء بالنصيب الأكبر؟ ده نعامل داون بيمنت 10% 15 وهم نصيب الأسد 85 90 80، زي أن الواحد يشيل الضرائب كلها والتأمينات كلها. نحن أيضا نعتب عليهم هذا، وفي قرارنا ذكرنا لهم هذا العتب، ولهم على هذا ردود لم تكن مقنعة بالنسبة لنا، لكننا لم نرى أن هذا مبطلا للعقد، لكن في قدر من الإجحاف الذي ينبغي لإخواننا أن يتأملوه وأن يتدبروه وأن يراجعوا أنفسهم فيه. الأمر الثالث، إيش قلت يا حبيبي الأمر الثالث؟ الذي يبدو لي أنه ما أبيح للحاجة يقدر بقدر. إذا كنت محتاج لهذا البيت طبق نفس المعيار. إن كنت محتاجا الحمد لله، لست محتاجا اكتفي بالبيت الأول. ما هو الغلط فيه؟ إن ليس العقد عايش شوية تنقية، عايش شوية تصفية، لم يصل إلى مستوى الحلال البيور 100%، وله عقد ربوي، ومن ثم ربطنا المسألة بالحاجة، ونحن بنشتغل، وأنا آمل لأن أرجى الشركات أنها تتعاون وتجتهد في أن تطور عقدها شركة البايدنس، ولدينا رجاء وأمل أن هم ينظروا مرة أخرى في هذه الملاحظات ويرفعوا الحرج عن المفتين وعن المستفتين وعن المتعاملين. نرجو أن يكون ذلك إن شاء الله قريبا بإذن الله. نعم حبيبي تفضل.
شيخ صباح الله يخليك، أنا سمعت فتوى من إخوة على لسان حضرتك بيقولوا إن الدكتور صلاح الصاوي أفتى إن أكل اللحوم والفراخ من البابلكس حاجات العامة حلال ما دمت اشتريتها وقلت بسم الله وسميتها، بس هذا صحيح؟
نعم قلت هذا حبيبي، وهذا قرار لأمجى لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمر لهم حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، فتعرضوا لموضوع الذبائح، استعرضوا قضيتها، استخدموا ناس بيعملوا في مجال المسالك والمذابح، واستمعوا إلى شهادتهم، وشاهدوا أفلاما عرضوها، شاهدنا أفلاما عرضوها علينا، وخلاصة القول إن الدجاج ومثله التركي مثلا يتعرض قبل ذبحه لفولت كهربائي صغير لإضعاف حركته لتتمكن منه آلة الذبح. هذا الفولت صغير لا يميت منه نسبة تذكر، ثم يأتي القانون الفيدرالي يوجب إنهار الدم، فمع وجوب إنهار الدم من ناحية ومع ضآلة ما يمكن أن يموت، مع وجود قانون يقضي أن الحيوان الذي يموت قبل أن ينهر دمه يستبعد بقانون فيدرالي لأسباب طبية، يعني مش قضية شرعية عندهم، قضية طبية، حيوان إذا مات بالصعق الكهربائي ولم ينهر دمه طبيا يكون غير ملائم وغير مناسب وكذا وكذا. ومن أجل هذا قلنا إن الدجاج والتركي لا حرج في أكله من المحلات العامة. طبعا نحن نحب أن متاجر إخواننا من الباكستانيين ومن غير الباكستانيين المتخصصين في هذا المجال نحب لها أن تنجح وأن تنمو، واللي يقدر يتعامل معهم ويصبر على هذا ممتاز جزاه الله خيرا، ونحتسب بهذا نية صالحة أرجو أن يثاب عليه. لكن عند الحديث عن الحل والحرمة نحن قلنا بمنتهى الوضوح أن هذا الكلام لا نرى فيه حرج. بالنسبة للحيوانات الأبقار والأغنام عندنا فيها مشكلة تدعونا إلى التورع وليس إلى التحريم، إن النسبة اللي ممكن تموت بسبب الصعق أو الوقص نسبة أعلى، تتفاوت من مسلخ إلى مسلخ، مع وجود قانون يوجب استبعاد الحيوان الذي يموت قبل أن ينهر دمه، فلما كانت النسبة أعلى كانت الشبهة أعلى. هي المسألة أن احنا نتورع عن أكل الأبقار والأغنام ولا نرى بأسا ولا نرى حرجا، هذا في حدود المعلومات التي قدمت لنا. إن تغيرت المعلومات تغير موقفنا وتغير قرارنا، هذا ليس قرارا سرمديا ولا أبديا، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف. إذا بنيت الفتوى على وقائع معينة، إذا تغيرت هذه الوقائع تتغير الفتوى بتغيرها بارك الله فيك. الكوشر كله ولا حرج حبيبي،
يعني هما ما في موضوع
لا لا الكوشر عندهم لا، نحن نعرف أكثر الناس. وعلى فكرة بالمناسبة أحد المشايخ في الشرق كان يقول يا إخوتي من المقيمين خارج ديار المسلمين، خذوا ما آتيناكم بقوة. اليهود لما تصلبوا في باب الذبائح استطاعوا أن يفرضوا ثقافة الكوشر على الدنيا كلها، وأصبحت واقعا معيشا وفرضوه على العالم. إذا تصلبتم في دينكم سوف تفرضون ما تدينون به وستقبله العالم منكم، وسجدون فيه أنه أروح وأنه أطيب وأنه أكثر أمانا للصحة البشرية وللتعامل البشري. فأرجو أن تكون هذه رسالة واضحة بإذن الله. نعم حبيبي.
قلت يا شيخ أنه لا يجوز أن تبيع ما لا تملك.
أحسنت.
فإذا أنا مثلا ما بقدر أبيع بضاعة إلا تكون البضاعة عندي، أنا بشتري أونلاين على الإنترنت، فالزبون بيشتري مني وأنا بشتريها من مكان بعيد كمان نفس الشيء، وهم بعثوا لي إياها.
لا، هي دي ممكن نخرجها على عقد آخر، عقد السمسرة، يعني التوسط بين البائع والمشتري. السمسرة جائز.
السمسرة مش لي، يعني انا باخذ البضاعه بتاعتي وبصورها وبحطها، البضاعه مش لي، البضاعه لشخص
اخر. ما انا بقول حيمنا، يعني السمسار يتوسط بين بائع ومشتري، كأن البائع هو الشركة الأم اللي عندها البضاعة دي، والمشتري هو الزبون، وأنت وسيط بينهما تعمل فاسيليتيت لعملية البيع والشراء. لو أمكن تخريج على هذا النحو وبهذا التخريج مشروع. أما أنا ما عنديش حاجة وبيعها بيع نهائي ودور أجيبها من السوق بعد كده ما ينفعش، لكن حاول تخرج على أساس السمسار عقد للوساطة بين البائع والمشتري. السمسار ما بيملكش السلعة، لكن بيتوسط بين البائع الذي يملكها والمشتري الذي يريدها، والسمسارة جائزة. ثم السؤال يقول حكم الكذب على غير المسلمين لاستلام أموالهم. خلاصة السؤال كده، يعني حبيت أن أصوغه بطريقة تانية، يعني وجوابه واضح جدا: خيانة ونقض للعهد وللمواثيق. لأن عقد الأمان الذي تمثله تأشيرات الدخول والجرين كارد وجوازات السفر وتأشيرات العمل عقد أمان، معناه أنك تأمنه وأنهم يأمنونك، عقد على السلامة من الأذى، لا غش ولا غدر ولا خديعة ولا خيانة. أموالهم أمامك أموال معصومة، الأموال في الشرع تعصم بالإيمان أو بالأمان. بالإيمان تعصم أموال المؤمنين، وبالأمان تعصم أموال المؤمنين والمعاهدين. بل أزيدك من هذا فأقول أن الفقهاء يقولون إن أموال غير المسلمين محرمة في ديننا والغير محترمة في ديننا أموال معصومة في أيديهم. يعني لو واحد غير مسلم في إيده خنزير، أنت لا تعتقد أن الخنزير مال محترم، صح؟ إن أتلفته على مسلم لا تضمن قيمته. أنا جيت واحد مسلم إيده خنزير فأتلفته لا أضمن قيمته، لأن الخنزير في يد المسلم ليس مالا محترما، الخنزير في يد غير المسلم مال معصوم، بل الخمر في يده مال معصوم. حتى قال القرافي إن عقدهم على الخمر والخنزير كعقدنا على العصير والشاه. خنزير عندهم، الخمر عندهم تقابل العصير عندنا، كما أن العصير عندنا يجوز بيعه وشراءه والتعاقد عليه، الشاه الغنم أو الماعز أو كذا الضأن أو الماعز، كما أن العقد عليها عقد مشروع، فإن عقد القوم فيما بينهم على الخمر والخنزير كعقدنا على العصير والشاه، إذا أتلفها مسلم فإنه يضمنها. قالوا طب إحنا نحسبها إزاي؟ لأن عندنا تجار خمر ولا تأكل الخنزير ولا عندنا خبرة بقيمة الأمور المحرمة. فقال يقومها أهل ملتهم، هم أعرف بها وهم يقومونها ويغرم قيمتها المسلم. فإشاعة ثقافة أننا نعيش في بلاد نستبيح أموالها ونستبيح أعراضها ثقافة مدمرة في غاية الخطورة، ينبغي أن ينبه عليها، ومن كان جاهلا يعلم، ومن كان غافلا ينبه، ومن كان معاندا يؤدب. نعم
شيخنا الكريم، سؤال من أحد الأخوات لو تفصلوا سمحتها ما يزعل عليها. تقول فلوس موجودة في أكاونت البنك وزكتها في السنة الأولى ومر عليها سنة أخرى ولم تزد، هاي الفلوس كما هي ما زادت، فهي تقول لماذا نزكيها مرة أخرى؟ وكذلك ماذا فيما يتعلق ب زكاة الذهب، هل تدفع كل سنة ولا تدفع مرة واحدة
مدى الحياة؟ أختنا المباركة، النقود الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة، الفقهاء يقولون مال نام بطبعه، سواء ألميته بالفعل أم وضعته تحت البلاطة، في الحالتين يجب زكاته كل عام إلا إذا نقص عن النصاب. إذا نقص عن النصاب خلاص انتهى، ما في زكاة. كم مقدار النصاب؟ ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، عيار 24، تقريبا حوالي 3000 دولار أو 3500 أو كذا. المسألة بسيطة، جوجل هيت الذهب عيار 24 بالكام، تضرب في 85 يطلع لك نصاب الزكاة. فهذه تزكى كل عام، وانت المسؤول عن عدم تنميته. ليه حطيتهم تحت البلاطه؟ فانت المسؤول، والزكاه بتدفع الناس الى تنميه المال، فيؤدي المال وظيفته الاجتماعيه داخل المجتمع المسلم، يحرك المياه الراكده ويصنع الرفاهيه والاقتصاد وكذا وكذا.